اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في مسألة لو أطلق مبدأ الخيار فهل هو من حين العقد أو من حين التفرق، وقلنا بأنه ذهب جمع إلى أنه من حين التفرق، وذلك لأن الظاهر من حال العاقد الجاعل لنفسه الخيار هو جعل الخيار في زمان لولا تصديه لجعل الخيار لكان العقد لازما، أي أنه اشترط لنفسه السلطنة على حل العقد في زمان يلزم لولا هذه السلطنة، فيكون مبدأها مبدأ بعد خيار المجلس، وبالتالي يكون مبدأ زمان الخيار الشرط بعد التفرق. ويظهر من الشيخ الأعظم أنه لا يقبل بهذا الكلام، بل صريح عبارته ذلك، ويمكن أن يستفاد من عبارته عدة إشكالات. الإشكال الأول بأنه لازم ما تذكرونه أنه لو كان العين التي تعلق بها البيع هي الحيوان فلا بد أن يكون مبدأ الخيار بالنسبة للمشتري بعد 3 أيام، فلو قال المشتري اشتريت منك الحيوان على أن لي الخيار 5 أيام، لابد أن تلتزموا بأن مبدأه بعد انتهاء خيار الحيوان، وهذا مما لم يلتزم به هذا القائل، بل قال أن مبدأ الخيار في لسائر الموارد هو من حين التفرق، وهذا إشكال نقضي عليه. وهذا الإشكال لا يرد على من يلتزم، أنا ألتزم شكوا بها. هذا الشيخ ابن إدريس كما هو بعبارة هنا ابن إدريس والشيخ ما التزم، وإحنا نلتزم شكوا بها. هذا إشكال نقضي يعني محل المطلب. الإشكال الثاني المستفاد من عبارة الشيخ بأنه ظهور الحال إنما يتم في من يعلم ثبوت خيار المجلس، وهذا عادة لا يلتفت له عامة الناس، بل ما قلنا بعد بعض هم الدارسين لا يلتفت، روح يدرس الكتاب بس ما يلتفت أنه إذا حصل هناك عقدون فإن له خيار المجلس، فحينئذ لابد أن تفصلوا بناء على هذه النكتة. فتارة نفترض أن الشخص ملتفت لوجود خيار المجلس، فنقول ظاهر حاله أنه جعل الخيار لنفسه في زمان لولا هذا الخيار لكان العقد لازما، فيكون قصده بعد شنو؟ بعد التفرق، بعد انتهاء خيار المجلس، فبعد التفات الشارط لوجود خيار المجلس يكون ظاهر حاله أنه قاصد 5 أيام بعد شنو؟ بعد التفرق. أما لو فرض أن الشخص غير ملتفت لذلك، فحيث إن الشروط تابعة للقصود، واضح؟ فيكون قصده ببركة عدم التفاته إلى أن يكون الخيار 3 أيام في متصلا بالعقد، لأنه يرى بأنه لولا جعله السلطنة لنفسه لكان العقد لازما وإن كان مشتبها واعتقاده غير مصيب للواقع، ولا علاقة لنا الآن اعتقاد مصيب أو غير مصيب، هذا على الخاص لأن الشروط تابعة لشنه للقصود. نعم، يعني قامت يعني الطرف عشان يصير طرفين. اللهم إلا أن يقال، توجيه يعني أو محاولة التفت تشوفوا وزنها كم كيلو. اللهم إلا أن يقال أنه لا بد أن نفرق بين الاشتباه في التطبيق وبين الكبرى الكلية التي أرادها الشارط، نظير ما ذكروه في غير موردين. فقد يقال أن الشارط قصد ببركة هذا الظهور الذي ذكرناه ثبوت خيار وسلطنة على حل العقد في زمان لولا جعله للخيار لكان العقد لازما. هذا لب قصده، هذا قصده، وطبقه اشتباها وخطأ على الاتصال بالعقد لعدم التفاته لخيار المجلس. ولكن لو سألته أنه على تقدير أن هناك خيار مجلس أو خيار حيوان، هل تريد الاتصال؟ يقول أنا ما عندي غرض في الاتصال بما له من موضوعية، أنا قاصد أن أجعل لنفسي الخيار في زمان لولا السلطنة لكان العقد لا لازمة، وإن هذا لنا قصد لبا وحقيقة قصد الكبرى الكلية، فأنا اشترطت لنفسي الخيار 7 أيام في زمان لولا جعل الخيار لنفسي لكان العقد لازما، وإنما طبقته اشتباها على شنو؟ على كونه متصلا بالعقد. فهذا القصد قصد تابع لا أنه قصد أصلي، وإلا القصد الأصلي بالنسبة إلى الكبرى. نظير ما يذكر في العبادات كثيرا، أن الشخص قاصد أن يأتي بالوظيفة الفعلية ولكن يطبقها اشتباها على الحج الاستحبابي، على صلاة العصر، على غسل مثلا كذا، مع أنه قاصد الإتيان بالوظيفة الفعلية ولكنه طبقها اشتباها على ذلك. فقد يقال بأنه ولهذا الإشكال الذي أفيد وهو عدم التفات عامة الناس لا يضر، لأن المدار على قصد تلك الكبرى الكلية، وإنما قصد الاتصال مثلا من باب الخطأ في التطبيق. وهناك بحث يعني لعله في دراسات أعلى إلى مناسبة، ما هو حقيقة الخطأ في التطبيق؟ ما هو الخطأ في كذا؟ هل يأتي في جميع الموارد هذه الكبرى؟ أو نفرق بين العناوين الانطباقية والعناوين القصدية؟ بحث دقيق مفصل إن شاء الله في محل في محله نتعرض إليه إذا صارت مناسبة. نعم، هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أن لازم الحكم بثبوت الخيار من حين التفرق حصول الغرر للجهل بزمان التفرق، فلو اشترط الشخص لنفسه وصرح، أزم صرح مطلق، قال جعلت لي الخيار 5 أيام بعد التفرق، كان هذا الشرط شرطا فيه جهالة للجهل بزمان التفرق، فيستلزم من ذلك غررية البيع، فيكون البيع شنو؟ فاسد. فبناء على مسلككم يا أصحاب، شنو اتجاه الأول؟ اتجاه في قبلنا يعني، الذين تقولون أن المدار على زمان التفرق لازمه الغررية، فيكون العقد فاسد. وهنا وقع النقض والإبرام بين الأعلام، هل أن هذا من موارد الغررية أو لا؟ إذ قد يقال أنه لا غرر لأن أمد الخيار معلوم وهو 5 أيام من حين التفرق، فأمد الخيار معلوم 5 أيام من حين التفرق، وهذا لا يحقق عنوان الغررية كعدم تحقق الغررية في خيار المجلس. أصل خيار المجلس فيه غرر أو ما فيه غرر؟ مدة عدم التفرق لها تعين في الواقع لكن غير معلومة، هل توجب الغرار؟ هل شرع الشارع خيارا غراريا بحسب المرتكب صار فيها غرار؟
يوجد نقطتين، نعم، أنه تعين في الواقع أنه 5 أيام أخلنا بمبدأ يعني فقط،
لا مبدأه حين التفرق. وين الغرارية جاءت؟ من حين
التفرق.
التفرق، هل التفرق جاي من مسألة أمد خيار المجلس؟ هل خيار المجلس في حد ذاته غرري أو مغرري؟ حتى نقول قد أنيط بما هو فيه غرر، الشارع شرع الغرر يعني. ما معنى الغرر؟ مع أنه المدة إذا كان لها أمد، وهو أنه ترى الخيار إلى زمان التفرق. هنا يأتي البحث، ما معنى الغرر؟ هل الغرر مطلق الجهالة؟ مطلق الجهالة التي تقتضي فلتفاوتها بين الأقل والأكثر، حتى لو كان لها تعين واقعي ومعلوم بل بين الطرفين بلحاظ علامة وأمد، شفتين يعني قصدي، أو أن المراد من الغرار الجهالة التي تناط بأمد لا يكون محددا حتى بين الطرفين، أو أن الغرر هو المعرضية للتشاح، وغيرها من ذاك من تلك الاحتمالات. فقد يقال أن عنوان الغرر بما له مثلا من معنى عرفي، لأن الغرر معنى عرفي ما تصدى الشرع، لا يتحقق في مورد ما لو أنيط بأمد محدد معلوم الحد والعلامة بين الطرفين، وإن كان هذه المدة التي هي بين الحاصرين أو لها أمد غير محددة بالنسبة إلى الطرفين، فإن العرف لا يقال أن هذا غرار، والعرف لا يقول أن الشارع شرع مثلا خيارا غراريا من باب التخصيص، بل لا يرى أن هذا أصلا من موارد الغرار. هذا هو الإشكال رقم كم؟ ثالث، اللي الشيخ قال أن هذا غرار. الإشكال الرابع، لازم تحقق ال فلأل خيار بلحاظ زمان التفرق أن الشارع حكم على المتعاقدين بخلاف قصدهما، فإن قصد المتعاقدين بعد فرض عدم التفاتهما كما ذكرنا سابقا إلى خيار المجلس، ماذا هو قصدهما؟ الآن نكتفي ثانية، قصدهما أن يكون الخيار 7 أيام من حين شنو؟ من حين التفرق. والشارع على خلاف قصدهما حكم بأن الخيار من حين العقد. لا بالعكس 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 بلي
قصد من حين
قصد بلي قائد عيد عبارة صحيح. فإذا فرضنا أن المتعاقدين لعدم التفاتهما إلى خيار المجلس كان قصدهما أن يكون الخيار مدة 5 أيام من حين العقد، ولكن الشارع على كلامكم أمضى هذا الشرط بنحو يكون من حين التفرق، ونحن لا ننازع التفت في أصل كبرى أن الشارع قد يلغي بعض القصود أحيانا، فقد ينيط الطرفان مثلا العقد بشرطين والشارع يمضي العقد ولا يمضي الشرط، كما لو بنينا على أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد. نحن ما ننازع أصل الكبرى، ولكن أن يمضيه على خلاف قصد المتعاقدين بحيث ينشئ شرط آخر، هذا خلاف الظاهر جدا، خلاف ظاهر أدلة الشروط التي هي الإمضاء، إما أن يمضي أو لا يمضي. ملتفتين أدلة الشروط أدلة إمضائية، يعني ما أنشأه المتعاقدين إما أن يمضيه الشارع أو لا يمضي، أما أنه يوجد له شرطا آخر فيلغي ما ذكره ويحقق ماذا شرطا آخر، فهذا خلاف الظاهر جدا من أدلة إمضاء الشروط. واضح الفكرة؟ يعني الشرع أنجل الشرط، إما أنه ما يمضي ما يقبل انتهينا خلاص، إما أنه يقبله، أما أنه لا يقول بفساده ويحوله إلى شرط آخر على خلاف قصدهما، هذا خلاف الظاهر جدا. والإشكال هو الإشكال المتقدم في مسألة الخطأ في التطبيق، هم في الحقيقة قد يقال قصدا الكبرى الكلية، وهو أنه جعلت لنفسي السلطنة في زمان لولا السلطنة لكان العقد لازما، طبقاه اشتباها على بل على حين على الاتصال بالعقد، وهذا قصد تبعي من باب الخطأ في التطبيق. فتبين أن جميع هذه الإشكالات محل نظر وتأمل، فالصحيح أن يقال أنه إذا احتملنا احتمالا عرفيا أن هناك غرض للمتعاقدين في جعل الخيار متصلا بالعقد بحيث لا يحصل عندنا ظهور في أنهم في مقام جعل الخيار في زمان لولا هذا لكان شنو؟ لكان العقد لازما، ما استظهرنا لأن في احتمالات عقلائية أخرى، كما لو أرادوا المعاوضة على الشرط أراد أن يتحقق لي شرطين، إذا قام احتمال عقلائي عرفي على وجود غرض للمتعاقدين غير مسألة العامة فنتمسك بالإطلاق، إذ ما انعقد ظهور على خلاف الإطلاق. واضح الفكرة؟ إطلاق المدة بحسب المرتكز يقتضي الاتصال، وما قام عندنا ظهور واضح على أنهم في مقام جعل السلطنة، بحيث لولا هذا لكان العقد لا لازم. أما لو لم نرى وجها عرفيا، واحتمالات الاحتمالات ثبوتية أقرب ما تكون من لها واقع في الخارج، فإن الإنصاف أن هذا الظهور محكم ويرفع اليد حينئذ عن الإطلاق. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. قال: مبدأ هذا الخيار عند الإطلاق من حين العقد، لأنه المتبادر من صرف عرفان من الإطلاق، ولو كان زمان الخيار منفصلا 5 أيام أو غد، متى يبدأ 5 أيام؟ متى تبدأ 5 أيام؟ هل يأتي النزاع أن اليوم من طلوع الشمس أو طلوع الفجر، أو ما يأتي النزاع؟ هنا ما يأتي النزاع، المدار على ما قصده المتعاقدان بحسب فهمهم. فإذا كان المرتكز عند المتعاقدين أن المراد من اليوم هو طلوع الفجر، فقد أناطوا بطلوع الفجر مبدأ. إذا كان المرتكز طلوع الشمس كذلك، المشكلة إذا أناطوا بما هو نهار عند الشارع، يلا طل روحك. نحن أناطنا العقد ب5 أيام، هذه أيام اللي هو عند الشارع، شو نسوي؟ نرجع إلى الشارع أو أن هذا غرار؟ لأنه في تعين في الواقع لكنهم ما يعرفون، في مدة فاصلة بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، فتحصل مشكلة في هذا المورد. إذا أناطوه بما هو يوم عند الشارع وهو اليوم مجهول عند الطرفين، بناء على تفسير جبهة المعنى الواسع اللي الشيخ يمشي عليه، المفروض يكون هذا عنوان جهالة. إلا إذا لابد أن نفترض أن اليوم واضح عند الطرفين من أهل العرف، يقول احنا اليوم يعني اليوم بقى شنو؟ اليوم 24 ساعة مثلا، ما بيصير. أم أو كان اليوم بحسب مرتكزاته يعني نهار، متى يبدأ؟ من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس. أما إذا كان اليوم عند المتعاقدين أو أناطوا بما هو يوم شرعي، مشكل. هذا يحقق عنوان الغرار، لأن المدة مجهولة عند المتعاقدين وإن كان لها تعين في الواقع. ولو كان زمان الخيار منفصلا كان مبدأه أول. اكتب يا شيخنا هاي النكات، إذا أطبق أذكر النكات اكتبوها في الشرح. ولو كان زمان الخيار منفصلا كان مبدأه أول جزء من ذلك الزمان، فلو شرط خيار الغد كان مبدأه من طلوع فجر الغد، بناء على أن المرتكز هو أن اليوم يبدأ من وين؟ من طلوع الفجر. وهذا يحتاج إلى تأمل. لو كان قدوسي الخوئي ومرتكزي في ذهنهم أن النهار متى يبدأ؟ من طلوع الشمس، سيد الخوئي عنده المسلك، وهؤلاء العاقلين خلون سيد الخوئي، واضح. فمشكل أناطوه بماذا؟ أناطوه بطلوع الشمس. وإذا كان اليوم عندهم بمعنى 24 ساعة، هتقول لي 5 أيام، الناس الآن في استعمالات يطلقون عليك اليوم 24 ساعة، بل بخصوص النهار. نعم. فيجوز جعل مبدئه الآن فرق، هل يجوز جعل مبدأ من حين انقضاء خيار الحيوان؟ يقول بلي، بناء على مسلك أن خيار الحيوان ينتهي 3 أيام ومبدأه العقد. أما لو قلنا خيار الحيوان مبدأه التفرق، رجعت المشكلة مرة أخرى، واضح. فيجوز جعل مبدئه من انقضاء خيار الحيوان بناء على أن مبدأ خيار الحيوان كان 3 أيام، فكان يقول جعلت 5 أيام بعد 3 أيام، ما فيها مشكلة. لكن لو كان مبدأ خيار الحيوان من حين التفرق، مشكلة، فقد أنيطت المدة بربطة بأمر غرري. ولو جعل مبدأه أو جعلنا مبدأ خيار الحيوان من حين التفرق، بطل لأدائه إلى جهالة مدة، بطل العقد على مبناه، واضح، مو بس الشرط، بطل العقد لأدائه إلى جهالة مدة الخيار. وعن الشيخ والحل ابن إدريس أن مبدأه مبدأ خيار الحيوان شنو؟ من حين التفرغ. وقد تقدم عن الشيخ وجهه مع عدم تمامه. نعم يمكن أن يقال هنا، هل بحثنا أن المتبادر يعني متبادر يعني منصرف، يعني متبادر تبادر لغوي يعني منصرف الظهور الحالي، المتبادر من جعل الخيار جعله في زمان لولا الخيار لزم العقل. فقد يقال بأن في موردنا الخيار من بعد التفرق، بخلاف خيار الحيوان، خيار الحيوان ما قبلنا من حين التفرق. أما في مورد خيار الشرط قد يقال من حين وضعك الشغل. نعم وش دخل نعم في المطلع؟ أن ما ذكره ابن إدريس من جعل خيار الحيوان بعد التفرق تقدم وجهه الثبوتي مناقشناه، لأنه قال إشكالات ثبوتية وناقشناها. أما في موردنا خيار المجل خيار الشاة قد يقال صحية أم مسلكهم، وهو ما بعد التفرق، لأن النكتة نكتة إثباتية مو نكتة ثبوتية، لأن الغرض من الخيار التوصل إلى فسخ العقل. فإذا كان متمكنان لوجود خيار الحي خيار المجلس لم يكن داعي لاشتراطه عرفان، واضح؟ لأن الغرض منه التوصل إلى فسخ العقل، فإن كان متمكن لم يكن داعي لاشتراطه. خب كما أشار إليه في السرائر، يعني أشار السرائر أيضا إلى المطلب أن خيار الشرط من بعد زمان التفرق، لكن لو تم هذا الذي ذكره لاقتضى كونه في الحيوان من حين انقضاء الثلاثة، هو لا يلتزم به مثلا، مع أن هذا إنما يتم مع العلم بثبوت خيار المجلس، وإلا فمع الجهل به لا يقصد إلا الجعل من حين العقد، بل الحكم بثبوته من حين التفرق حكم على المتعاقدين بخلاف قصدهما لجعل المدار على حين العقد. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، مسألة جديدة. هل يصح جعل خيار الشرط للأجنبي أي لغير المتعاقدين أو لا؟ كأن يقول الشخص بعتك الدار على أن يكون لزوجتي، خاف من زوجتي بعد الدار، أن يكون لزوجتي خيار في فسخ العقد لمدة شهرين. تقدر تفكر واجه هي الزوجة كل يوم تتقلب، واضح تحتاج شهرين لها خيار. فأنيط خيار الشرط بالأجنبي بالزوجة، ممكن الزوجة مو أجنبية شيخنا، زوجتك أجنبية. والكلام في هذه المسألة يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هو الدليل على صحة هذا الخيار؟ ليش؟ وش الدليل؟ لا في آية ولا في رواية. ذكر الأعلام أن الدليل على صحة جعل الخيار للأجنبي عموم دليل المؤمنون عند شروطهم، فكل شرط حصل بين المتعاقدين شملته الأدلة العامة الدالة على نفوذ الشرط، فيشمله أدلة المؤمنون عند شروطهم، فيصح حينئذ هذا الشرط ببركة دليل المؤمنون عند شروطهم. ويظهر من بعض كلمات السيد الخوئي رحمة الله عليه الإشكال في التمسك بدليل الشروط لإثبات صحة الشرط، وذلك لأنه ما هو المستظهر من دليل المؤمنون عند شروطهم؟ هل المستظهر الحكم التكليفي أو المستظهر الحكم الوضعي عن الصحة واللزوم؟ فذكر أن غاية ما يستفاد من دليل المؤمنون عند شروطهم هو أنه يجب على المتعاقدين تكليفاً أن يلتزموا بالعقد فيكونون عند عقودهم. ولهذا أناط التعبير بالمؤمنون، ما قال مثلاً المتعاقدين، فكأن مقتضى الإيمان أن يكون الإنسان مصاحباً لعقده، نظير أن يقول المؤمن عند عهده، المؤمن عند نذره. فإن هذه التعبيرات غاية ما تعطي بيان الحكم التكليفي، أن يجب على المؤمنين أن يكون موفياً بنذره أو عهده، ولا يترتب على الشرط حكم وضعي. ولهذا ذكرنا، تتذكرون في السنة الماضية، هل أن الشروط تولد أحكام وضعية أو لا؟ فلو اشترطت المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها امرأة ثانية، وقلنا أن هذا الشرط نافذ كما يراه كثير من العلماء، لا يخالف الكتاب والسنة، فقام الشخص وتزوج على امرأة أخرى، هل بطل النكاح أو أنه خالف حكم تكليفي وهو وجوب الوفاء بالشرط؟ كثير من الأعلام، أقول كلهم، يرون أن غاية ما يترتب عليه شرط الحكم التكليفي، وإلا الشرط لا يوجب سلب ولايته وسلطنته على إنشاء عقد الزوجية. واضح؟ الشرط لا يوجب سلب سلطنته وولايته وما شاكل ذلك من التعبيرات على إنشاء العقد الزوجية. مثلا، مثال آخر، قال: بعتك الكتاب بشرط أن لا تتصدق بهذا المال، أو بشرط أن لا تهب هذا المال لفلانة، قام ووهب المال لفلانة، هل أن الشرط ولد حكما وضعيا وهو سلب سلطنته على الهبة؟ قالوا: لا، غاية ما يترتب عليه الحكم التكليفي. فقد يقال المقام من هذا القبيل: غاية ما يترتب عليه حكم تكليفي، فلا يستفاد من دليل المؤمنون عند شروطهم صحة شرط أو لزوم شرط الذي يرجع إلى مفاد حكم وضعي. ولكن يظهر من كلمات أخرى للسيد الخوئي رحمة الله عليه أنه يرى أن دليل المؤمنون عند شروطهم يمكن أن يستفاد منه صحة الشرط ولزومه. فكلماته في المقام مختلفة. وأتذكر أن السنة الماضية، إذا ما خانتني الذاكرة راجعوه، بحثنا هذه المسألة، وهو أن المؤمنون عند شروطهم هل يستفاد منها حكم تكليفي محض، أو أنه يستفاد منها حكم وضعي وهو الصحة أو اللزوم. وفي بحث صار تداخل بحث آخر بعد الفراغ عن الصحة واللزوم، هل هذا يولد بلي سلب سلطنة أو ما شاكل ذلك؟ هذا بحث ثاني غير البحث الأول. راجعوا الكلمات اللي ذكرناها في أبحاث سابقة وتأملوا في ذلك. والشيخ حسن ما ذكر بحث هذه المسألة، صحيح؟ بحثنا هنا أنه بحث مفصل، أن الخيار، أن الشرط هل يقتضي سلب السلطنة أو لا. شوفوا وين راجعوا بالضبط الآن. صفحة كام؟ 56. نعم. الثاني أن يشترط عدم الفسخ فيقول فلبعت بشرط أن لا أفسخ فيرجع إلى التزام ترك حقه، فلو خالف الشرط وفسخ فيحتمل قويان هنا بحثنا عدم نفوذ الفسخ كذا كذا، لأن وجوب الوفاء مستلزم لوجوب إجباره كذا، هنا بحثنا هذا الظاهر مطلب. صفحة 56 بس أتبع المنذور. قال من أن بيع منذور التصدق حنث موجب للكفارة نعم. راجعوا الشيخ إلى طلع بعدهم طلعوا ترشيل المصدر جيد. هذا بالنسبة إلى الدليل الذي استدل به على صحة جعل الخيار، هذا الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني، إشكال أول أن الرواية الشروط في حكم تكليفي لا يستفاد منها الصحة واللزوم. الإشكال الثاني أنه دليل الشرط استثني منه كما علفنا سابقا إلا ما خالف الكتاب والسنة، وحينئذ قد يقال أن اشتراط الخيار للأجنبي مخالف للسنة، مخالف للمشروع للأحكام الشرعية، نظرا إلى أن الثابت في الشريعة هو صحة الفسخ بأحد أسبابه لنفس المتعاقدين، فإنه المستفاد من تتبع الأدلة أنه يصح الفسخ في موارد ثلاثة، وكل هذه الموارد الثلاثة أنيط الفسخ بنفس المتعاقدين. المورد الأول مورد التفاسخ والإقالة، ففي هذا المورد أنيط صحة الفسخ بالتقايل والتفاسخ، وطرف التقايل والتفاسخ من المتعاقدين. من له حق أن يفسخ عند الإقالة بحسب ظاهر الأدلة من المتعاقدين. هذا مورد أول فيه فسخ. المورد الثاني موارد دخول الخيار في العقد بجعل الشارع كخيار المجلس، فإن الظاهر من الأدلة أن خيار المجلس إنما يثبت للمتبايعين أي المتعاقدين، وإذا عممناها الوكيل الذي انطبق على عنوان البيع لا الأجنبي عن العقد، واضح؟ أما الأجنبي عن العقد لا يثبت له خيار شنو؟ خيار المجلس. والمورد الثالث ما مورد ثبوت الخيار بالعارض كموارد الغبن وموارد رد الثمن كما سيأتي في البيع الخياري، سيأتي إن شاء الله في المسائل الآتية. دلت الروايات على أنه في موارد البيع الخياري إذا قال فلي أشتري منك السلعة على أنه أبيعك العين على أن إذا رددت الثمن أفسخ كما سيأتي في روايات بيع الخيار. كلها الروايات أنيط فيها بل أنيط فيها الفسخ بمن بالبائع الذي يرد الثمن. إذن موارد الفسخ في الشريعة بحسب التتبع كلها أنيطت بمن؟ بنفس المتعاقدين، فيكون اشتراط الخيار للأجنبي مخالف للمشروع، فلا يصح التمسك بدليل المؤمنون عنده شروطهم. وهذا ما تعرض له المصنف وأجاب عن، خلنا نقرأ شيء من هالمقدار. الشيخ شوف ترتيبه في البحث، دخل أول شيء في الأدلة، بعدين دخل في مطلب ثاني، بعدين رجع إلى مسألة أنه شنو، أنه هذا الشرط مخالف الكتاب والسنة. غيرت الترتيب نوعا ما. قال مسألة: يصح جعل الخيار لأجنبي. ما ذكر الدليل، أم بيذكر إجماع؟ الدليل هو المؤمنون عند شروطهم. قال: في التذكرة لو باع البائع العبد، باع العبد، العبد يعني أبيع، لو باع البائع العبد، المالك باع العبد، وشرط الخيار للعبد وهو أجنبي المفروض، صحيح العبد أجنبي، له باع له ثمن ولا هو له باع ولا هو مشتري، فشرط الخيار لأجنبي وشرط الخيار للعبد، صح البيع والشرط عندنا، مما يكشف على أن هذا خلاف العامة لعله، وحكي عنه، عن منه، عن العلامة، الإجماع في الأجنبي. قال العلامة: لأن العبد بمنزلة لكن الأجنب واضح، لكن المشكلة هذا العبد هو مبيع، هل يجعل الخيار لنفس المبيع أو لا؟ قال العبد بمنزلة الأجنبي، ولو جعلها بحث آخر. قال: ثم إنه، صفحة 123 آخر فقرة، ثم إنه ربما يتخيل، ما أكثر التخيلات شيخنا، ثم إنه ربما يتخيل أن اشتراط الخيار للأجنبي مخالف للمشروع، نظرا إلى أن الثابت في الشر صحة الفسخ بكذا وكذا لنفس المتعاقدين. هي آخر عبارة، لنفس المتعاقدين متعلقة بشنو؟ بصحة الفسخ. صحة الفسخ بأي موارد؟ ثلاث موارد: صحة الفسخ بالتفاصيل التقايل، أو بدخول الخيار بالأصل، يعني في أصل العقد، من أول ما نشأ العقد، العقد شنو صار؟ خياري، مو أن العقد لازم ثم طرأ عليه الخيار، مثل خيار المجلس، خيار الشرط، هي الشرط مفروض ما يذكرها لأنه أول محل، هذا المستدل مفروض هذا الشرط هو أول محل النزاع، من قال أنه ثبت، هذا أول محل النزاع، الأولى أن لا يذكر الشرط، أو بالعاش بعد العقد، كخيار الفسخ برد الثمن. شنو الفسخ برد الثمن؟ بيع الخيار، خيار البائع يشترط على المشتري أنه إذا رددت لك الثمن بعد كذا ترجع لي المبيع، كخيار الفسخ برد الثمن، أن الثابت في الشرع صحة الفسخ لنفس المتعاقدين. أجاب الشيخ قال: وهو ضعيف. يأتي إن شاء الله بيان ذلك. وعند الشيخ مثال ندقق فيه، قال: واسبلي يقول، نعم، وسيجيء نظيره في إرث الزوجة للخيار مع عدم إرثها من العين، وقع الكلام بين أن هذا التنظير صحيح أو مو صحيح في محل البحث، تأملوا في المطلب إلى غد. نتعرض غدا إن شاء الله أنه ما هي حقيقة جعل الخيار للأجنبي، شنو يعني جعل الخيار للأجنبي، هل يرجع إلى التوكيل، إلى التفويض، إلى ملكية، يعني يملك، هناك بحث هنا الإعلام فصلوا فيه، سنتعرض له غدا. ما معنى جعل الخيار للأجنبي؟ هناك ثلاثة احتمالات في تصوير جعل الخيار للأجنبي: ملكية، التوكيل، التفويض، النائني عند كلام، الإصفهاني عند كلام. فلي يأتي إن شاء الله غدا البحث في ذلك. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. النائني قال أن جعل الخيار الأجنبي باب التحكيم، له توكيل وله ملكية، وحمل عبارة الشيخ الآن سيأتي فقط ثانية، فمقتضى التحكيم عبارة الشيخ تارات يعبر بالملكية، تارات تحكيم. شنو يعني تحكيم؟ يقول إصفهان مثلا ليس له معنى واضح التحكيم. شنو تحكيم؟